لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر أخي يوسف على ما قدم، ويعني لعله بالغ قليلا، معرفتي محدودة بالاستشراق، لأن هذا المجال يحتاج إلى جيش من الباحثين لمعرفته والإلمام به. وبالأمس طلب مني أن أضع محاور للمحاضرة وبسرعة، فأعطيت مجموعة من المحاور، ولكن ما أعددت من بطاقات ربما تختلف قليلا أو قريبة من المحاور. البداية كما قال الأخ يوسف أن الذي سأله إلى أين تذهب قال لأسمع محاضرة في الاستشراق، فدائما يقولون ماذا تفعلون، تدرسون الاستشراق؟ يا أخي هذا الاستشراق انتهى، مات، قبر، دفن منذ سنوات طويلة. فأتعجب من هذا القول، وأنا الذي قد عدت في شهر شعبان، يعني معذرة أنني كما يقول أهل الحجاز شعبنت في برشلونة في مؤتمر العالمي الثالث لدراسات الشرق الأوسط، وهذه منظمة تأسست عام 2002 وعقدت أول مؤتمر عالمي لها في ألمانيا في مدينة مينز، والمؤتمر الثاني عقد في الأردن، والمؤتمر الثالث عقد في إسبانيا. ووجدت معلومات من التقرير الصحفي الذي نشر بعد المؤتمر عن الأرقام الهائلة للذين حضروا، فأقرأ لكم بعض هذه الأرقام لأخلص منها بعد ذلك إلى هل الاستشراق موجود أو هل انتهى حقيقة. فالمشاركون في هذا المؤتمر 2456 مشارك، حضر من أمريكا 342، ومن بريطانيا 316، ومن إسبانيا 231، ومن فرنسا 169، ومن اليابان 151، ومن إسرائيل 46، ومن المغرب 34، ومن تركيا 198، ومن السعودية 4 أو 5، ومنهم مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لكنه لم يحضر شخصيا، وإنما أرسل ورقة قرأت بالنيابة عنه وقرأت في جلسة لم يحضرها أكثر من 5 أشخاص. فتعجبت لماذا يعني يقبل مدير الجامعة بمثل هذا. على كل حال كان بإمكانه أن يوفد 5-6 من أساتذة الجامعة فكان أفضل. أبرز المتحدثين في هذا المؤتمر الحسن بن طلال، والعجيب أن الأمير الحسن تحدث في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الأول وفي المؤتمر الثاني وفي المؤتمر الثالث، فلماذا الإصرار عليه؟ ثم تحدث جين بيير فيليو، فرنسي مهتم بالإسلام والعلاقات الدولية، وله كتاب عن حدود الجهاد وأرواح القاعدة 9، وهو من معهد باريس للسياسة. وتحدث جون أندرسون وديل إيكلمان وريتشارد جيلسي. المهم من هذا المؤتمر يعني كان هناك جوائز منحت لأبرز المشاركين في دراسات الشرق الأوسط، فكانت الجائزة من نصيب جوزيف فان إس الألماني الذي يمكن بلغ حوالي 90، له اهتمام بالعقيدة الإسلامية والإسلام في القرنين الثاني والثالث الهجري، والجائزة الثانية لروجر أوين. هذه الرابطة الدولية لدراسات الشرق الأوسط من المنظمات الغامضة التي لا تعرف أين تأسست وأين مقرها وما هي قوانينها وكيف يتم اختيار الأشخاص الذين يعملون فيها، لها لجنة أو مجلس استشاري أكثر من 100 شخص، ولكن غالبهم من الأوروبيين أو من العرب المقيمين بين ظهرين الأوروبيين والذين تأوربوا أو تأمركوا. فهذا جانب الاستشراق. جانب آخر، الحكومة البريطانية عام 2010 كلفت مجموعة من الباحثين لعمل دراسة عن الدراسات الإسلامية في الجامعات البريطانية، فوجدوا أن هناك جامعات كبرى تهتم بالإسلام، ولكن دراسة الإسلام موجودة في مئات الجامعات. يعني حتى لو جامعة صغيرة في قرية يعني يمشي الدجاج فيها في الشارع، يمكن هناك أن يكون مادة حول الإسلام. لكن الجامعات الكبرى هي بيرمنغهام وأكسفورد وإكستر وليدز ولندن وويلز. وفي عام 2008 أيضا كلفت الحكومة البريطانية ومجلس الدراسات العليا بعمل دراسة عن الاتجاهات الدولية في الدراسات الإسلامية في الدراسات العليا، وتضمنت الدراسة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وماليزيا وتركيا. فأما النشاطات الاستشراقية الأخرى، فقبل أسبوعين بدأت تصلني رسائل بالبريد الإلكتروني من شخص اسمه غانتر ماير. وغانتر ماير هو أستاذ جغرافيا في جامعة مينز أو جامعة في مينز جامعة غوتنبرغ، أعتقد هذا أبو رائد الطباعة. هو الآن رئيس الرابطة الأوروبية لدراسات الشرق الأوسط، والحديث عن الرابطة والروابط طويل، لكن الرسائل البريد الإلكتروني تتضمن مجموعة من المعلومات. وهناك ورشة عمل بعنوان الإسلام السياسي في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، والمؤتمر الأوروبي هذا من 8 إلى 12 نوفمبر 2010، يعني بعد أسبوع سيتحدثون في جامعة لندن عن الإسلام السياسي. في جامعة ياجول لينيان في كراكوف في بولندا سيعقد المؤتمر الأوروبي السابع للدراسات الإيرانية في الفترة من 7 إلى 10 2011. هناك دعوة للمشاركة في مجلة إلكترونية برعاية الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط لتشجيع الباحثين المستجدين والشباب للكتابة، ومجلة إلكترونية عن الشرق الأوسط. هناك وظيفة في برنامج الأستاذ الباحث في الكويت من معهد باريس للسياسة الذي يعمل فيه جيل كيبل المستشرق الفرنسي المشهور، للإقامة في الكويت مدة سنة لدراسة الخليج اجتماعيا وسياسيا، وليس الكويت وحدها ولكن دراسة المناطق المحيطة بها. هناك أيضا وظيفة في قسم الدراسات الشرق أوسطية والإسلام في جامعة نيويورك تبدأ من سبتمبر 2011، مؤتمر طلاب الدراسات العليا المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط، وقد حضرت أحد هذه المؤتمرات ورأيت عددا كبيرا من صغار المستشرقين، يعني تندر يمكن نقول فروخ المستشرقين، ويمكن يطلق عليهم ذلك لأنني يعني رأيت ما يزعج. والمؤتمرات كثيرة، يعني هذه جولة عامة عن أن الاستشراق ما زال حيويا وقائما ونشيطا ولا يتوقف. ولو رحت يعني أعد المؤتمرات والندوات والكتب التي تصدر، يعني تصلني رسائل بريد إلكتروني من عدة دور نشر بريطانية، يعني شيء مذهل لما يكتبونه ويعدون ويبحثون فيه حولنا. أدخل إلى موضوع القرآن الكريم، وإن كان في الورقة من القديم للحديث، لا أريد أن أخوض في هذا، فهذا موضوع بحث طويل. لو بدأنا من بداية ترجمات الأوروبيين لمعاني القرآن الكريم من القرن من القرن العاشر أو الحادي عشر، والترجمات الطويلة ثم ما حدث في القرون الوسطى الأوروبية وليس القرون الوسطى عندنا، وكتاب ريتشارد ساذرن وكتاب نورمان دانيال عن، وهناك كتاب آخر عن الإسلام في القرون الوسطى، وكيف أنهم في تلك المرحلة وبداية ترجمات القرآن الكريم يعني كانوا يبحثون عن أي سوء وأي فحش وأي بذاءة ليصموا بها القرآن والإسلام والمسلمين، ولم يتوقفوا منذ ذلك الحين، وإن خففوا اللهجة في بعض المواضع. لكن في الوقت الحاضر هناك عدد من المؤتمرات التي تهتم بالقرآن الكريم، وفي كلية الملك أو جمعية آداب الكتاب المقدس القرآن والتقاليد الإسلامية من وجهة نظر مقارنة، وهذه من 4 إلى 8 يوليو 2011، يعني بعد سنة. يعني إذا كان هناك من يتقن اللغة الإنجليزية ويستطيع أن يقدم موضوع، يعني عندي تفاصيل عن المؤتمر، أو حتى موجود بعض المحاور النصرانية واليهودية في القرآن والأدبيات الإسلامية، العلاقات بين اليهود والنصارى والمسلمين، الحوار والكتابات النقدية أو الكتابات التعصبية، الإسلام في الخطاب الأوروبي، الثقافة الإسلامية، الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية للمسلمين في أوروبا. وعلى ذكر المسلمين في أوروبا، أصبح هذا هاجسا عجيبا للأوروبيين والأمريكان للبحث في شأن المسلمين في أوروبا، وهناك موقع في الإنترنت عن الإسلام في أوروبا، وحضرت مؤتمر العام الماضي بعنوان الإسلام المعاش في أوروبا في برلين، وأصبح قضية الإسلام في أوروبا فرعا معرفيا يتخصص فيه، ويمنحون فيه درجات الماجستير والدكتوراه، وهناك مؤتمرات وكتابات وجهد يعني لا أول له ولا آخر عن الإسلام في أوروبا. في عام 2002 جامعة نيويورك عقدت دورة لمدة 6 أو 8 أسابيع لطلاب الدراسات العليا والمتخصصين في التربية حول الإسلام في أوروبا، وبدأ الإعلان عن الدورة أن من كلام لشاعر تركي أنه قريبا سيعلن الأذان في أوروبا وتصبح أوروبا كلها إسلامية. والعجيب أن جامعة يوتا لها أيضا اهتمام بالإسلام في أوروبا، وكنت في زيارة لهم، فقلت يعني لماذا هذا الخوف والرعب من الإسلام؟ الإسلام موجود في أوروبا ليبقى ولن يزول.
قلت لهم
عليكم أن لا تفكروا في أو تتوقفوا عن هذا الخوف، وتبحثوا في الجانب الإيجابي من وجود المسلمين في أوروبا ووجود المسلمين الإيجابي في أمريكا. من المؤتمرات التي عقدت قريبا يعني قبل سنة، مؤتمر القرآن في سياقه التاريخي في جامعة نوتردام. ما تحققت نوتردام في أوروبا أو نوتردام إحدى الجامعات الأمريكية، لأن هناك في أمريكا جامعة اسمها نوتردام. عقد المؤتمر بين 19 إلى 21 أبريل 2009، وكان هناك عقد مؤتمر سابق في نفس الجامعة عام 2005، ومن محاور مؤتمر 2009 أصول القرآن، أدلة المخطوطات، أصول القرآن، الأدلة التاريخية، القرآن والفكر الديني المبكر أو في بداية الإسلام، القرآن بصفته أدبا، القرآن واللغويات التاريخية. وفي الموقع محاضرة لنصر حامد أبو زيد ولشورش. فيعني إذا عرفتم يعني أي الأشخاص يهتمون بهم فتعرفوا ما التوجه. من المؤتمرات، مؤتمر في جامعة لندن بتنظيم محمد عبد الحليم اللي هو المركز الملك فهد للدراسات الإسلامية، كان عقد في نوفمبر 2004. مؤتمر مينز في ألمانيا الذي عقد 2002 وكانت الرابطة العالمية لدراسات الشرق الأوسط هي التي نظمته. كان هناك أربع حلقات أو أربع جلسات حول مسألة النصوص حول القرآن، مسألة النصوص التاريخية النقدية للقرآن. ومما ذكر من الموضوعات التي طرحت في ذلك المؤتمر موضوع مترجمة محمد أسد، لماذا لم تنشر ولماذا لم تنتشر. وكان هناك قضايا أخرى. لما كتبت عن مؤتمر برشلونة، أحد الإخوة في أحد المنتديات اسمه أبو البركات الريفي ذكر لي في تعليقي إما في منتدى الساحة العربية أو منتدى بناء، ما أذكر الآن لأني أتنقل بين المنتديين، فذكر أن مؤتمر ألمانيا كان مقصودا به الترويج لفكرة نقد النص القرآني والحديث عن القرآن. ويقول الجلسة التي حضر فيها 4 من المسلمين أو العرب حضرها 400 من الأوروبيين ويتناولون هذا الجانب. ومن الجلسات أيضا أو من الأحاديث في الجلسات كان حديث عن جمال البنا وتفسير النص. وإذا كانت هذه المؤتمرات تعتني بجمال البنا فعلى قول البدو شوف وجه العنز واحلب لبن. يعني هل هذا يعني يستحق الاهتمام؟ أنا شاركت أنا وجمال البنا في برنامج تلفزيوني قبل سنوات وتعجبت أن هناك من يستمع إليه. والعجيب أن الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا دعته لإلقاء محاضرة وشتمهم وشتم المسلمين وكانوا مسرورون كانوا مسرورين به. هناك كتابات كثيرة عن القرآن الكريم، حاولت أن أجمع بعض العناوين دون تفصيل. القرآن في سياقه التاريخي، يدرس مدى مصادر القرآن ودراسته وتطوره، وتنطلق الدراسة من علم فقه اللغة وعلم الإنسان والتاريخ الثقافي، ويناقش كما يقول الإعلان أسخن الموضوعات حول القرآن، يناقشون نظرية لوكسمبورغ. ولما بحثت في لوكسمبورغ، أنتم متخصصون في الدراسات القرآنية لابد مر معكم هذا الاسم، هو اسم مستعار وهي نظرية خطيرة جدا، يعني تطعن في القرآن يعني بكل أنواع الطعون، بخصوص السريانية. يعني المنطلق لنظرية لوكسمبورغ أن القرآن لم يكتب باللغة العربية وإنما كتب باللغة السريانية في البداية، وأن اللغة العربية لم تتطور وتصبح صالحة للكتابة إلا بعد سنوات طويلة. وأشار إلى مصطلح حر وأنه لا يقصد بها العذارة ولكن العنب. وأنا تعجبت، حر كاتبها يعني باللغة الإنجليزية وما علاقتها بالعذارة والعنب. المهم، من الكتب أيضا الجديدة أو ليس الجديد، هذا 2001، القرآن أسلوبه ومحتوياته، كتاب كامبريدج الشارح للقرآن، يعني القرآن ومعه كتاب يشرحه، صدر عام 2006، نصارى القرآن 2007، الجوانب الإيجابية في القرآن عند النصارى من خلال تفسير المسلمين، هل يمكن أن يكون ذلك دليلا على تسامح المسلمين مع النصارى. من الكتابات أخذ أيضا أنبياء الكتاب المقدس في القرآن والأدبيات الإسلامية، تطور التفسير في الإسلام المبكر أو في صدر الإسلام، المنطق والخطاب والتفسير الشرعي في القرآن، القرآن في سياقه التاريخي، يبحث هذا الكتاب في إعادة في مدرسة إعادة التحرير الجدلية في الدراسات القرآنية، يبحث في أصول القرآن ودراسته وتطوره. من الكتب عن الشفوية والقراءة والكتابة والاستعمار، والمؤلف يتحدث، هذا صدر الكتاب في عام 2004، يتناول فيه قضية الشفوية ومدى الثقة فيها في رواية النصوص المقدسة أو الكتب المقدسة، وأن الشفوية دائما تأتي درجة أقل من الكتابة. أيضا بحثت عن الذين اهتموا بالقرآن في الغرب، والحقيقة العدد كبير جدا، يعني يكفي أن يطلع الإنسان على مقالة مجلة أتلانتيك التي هي بعنوان ما القرآن، ما هو يقول اللغويون خطأ، ما القرآن، مقالة صدرت عام 1999 وفيها أعداد كبيرة من الباحثين الغربيين. لكن أذكر أحدهم وقد عرفته في مؤتمر في بيروت، جاء ليتحدث عن الصورة النمطية، هو كان الموضوع المؤتمر عن الصورة النمطية حول الإسلام، وجاء ليتحدث أن الإسلام نمط البشر وقسم البشر وجزأهم، والبشر عند المسلمين الحر والعبد والصغير والكبير والمرأة والرجل والحاضر والباد. فقلت له يعني ما العيب وما الخطأ في هذه التقسيمات؟ إنما هي تقسيمات لتحديد الواجبات والحقوق ولتنظيم العلاقات بين البشر. أما الإسلام فليس في الدنيا نظاما حارب العنصرية كما حاربها الإسلام وحارب الصور النمطية، ومن ذلك ما حدث بين بلال بن رباح رضي الله عنه، بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح، لما قال له يا ابن السوداء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. وكان الحديث باللغة الإنجليزية. هذا الرجل من جامعة واشنطن، وهو الآن في الكلية البحرية الأمريكية ويدرس الإسلام لجنود البحرية الأمريكان. يعني من بحوثه هذا برانون ويلر، القرآن ودراسته في الإسلام، القرآن والتفاسير الإسلامية كمصدر لتاريخ الشرق الأدنى القديم، موسى في القرآن والتفاسير الإسلامية، الأنبياء العرب وقبور الجبابرة، لا أدري ما علاقة الاثنين، النبي محمد ذو القرنين، ولا أدري من أين أتى بهذا، رحلته إلى المدينة في نهاية الأرض، التوراة الجديدة، بعض الآراء الإسلامية المبكرة، موضوع مخطوطات اليمن. المقالة هذه تذكر أنهم وجدوا 15,000 ورقة تم ترميمها، ثم ويقول الذي قام بالترميم أو الفرقة التي قامت بالترميم بدعم من الحكومة الألمانية ستبقى 1,000 سنة قادمة، ثم أخذوا منها 35,000 مايكروفيلم، مصورات صغيرة. وأثناء الترميم لم يتحدثوا كثيرا عن المشروع ولا عن الأشياء التي وجدوها أو الافتراءات التي أرادوا أن ينشروها، خوفا من أن توقفهم الحكومة اليمنية. ولما صارت الميكروفيلمات والصور المصغرة عندهم في ألمانيا، بدأوا ينشروا ما يريدون أن يقولوا عن الإسلام. هناك في المقالة أسماء باحثين أوروبيين ويهود من إسرائيل، من كندا، من ألمانيا، وكان الهدف الأساسي من هذه المخطوطات اليمن ومن بحوثهم الجديدة ومن دعمهم لنصر حامد أبو زيد ومحمد أركون، جعل القرآن مسألة تاريخية، وأن القرآن إذا تحول إلى مسألة تاريخية سوف يغير هذا التاريخ الإسلامي كله. ويقولون أيضا أن الأمة التي تعيش بالقرآن وتحاول أن تطبق القرآن، وأن القرآن هو دليلها وهو وهديها، إذا عرفت أو شككت أو تم تشكيكها في القرآن فلن يعد لحياتها معنى. أيضا من الذين ذكروا في هذه المقالة باتريشا كرون، تقول لا يوجد دليل على وجود القرآن في أي صورة قبل العقد الأخير من القرن السابع، وتزعم بالقول نحن لا نحاول أن نغير أو أن ندمر دين أي أحد. الباحث الألماني الرئيس الذي سأل عنه الأخ يوسف الذي تولى كبر هذه القضية أبوين، يقول القرآن خليط من النصوص التي لم تفهم مطلقا حتى في وقت محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تفهم في ذاك الوقت فمتى كانت ستفهم؟ يعني أمر عجيب. تدوين القرآن، يقول أحدهم محمد صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الآيات لأقارب متعاطفين وأصدقاء حفظوه أو دونوه. في من أهدافهم الرئيسة في الوقت الحاضر الإصرار على تطبيق التقنيات الحديثة والنقد التاريخي في دراسة القرآن. ومن الأشياء الطريفة، أنا لما بحثت في الإنترنت يوجد مجموعة من الكتب، إذا لم يكن شخص منتمي لجامعة أو يملك المال ليطلب الكتب لكنها كثيرة جدا. يتكلم هو الكتاب يتكلم عن الرواية الشفوية، أخذت بس بعض العبارات. يعني تعديت الأربعين دقيقة ولا بعد؟ طيب لا ما يكفي. من الاهتمام بالقرآن أنني رجعت إلى بعض تفاصيل المنهج، وهو أمر لا نتبعه في جامعاتنا، وإن كان الآن وجامعة الملك سعود تسعى إلى العالمية بزعمهم، يطالب الأستاذ أن يضع تفصيل للمنهج. فهذا أستاذ في إحدى الجامعات يقدم تفصيل للمنهج، ما هو المطلوب، يعني ماذا تحتويه المادة من قراءات، من مراجع، من تكاليف. فأخذت نسخة منها، فالكتب التي يطلب من الطلاب المادة هي الدين 350، معنى ذلك أنها لطلاب السنة الثالثة في الجامعة، والمادة عنوانها القرآن. الكتب التي عليهم أن يرجعوا إليها كتاب مايكل كوك القرآن. ومايكل كوك لا أدري له كتاب جديد عن الأمر معروف والنهي عن المنكر، والذين اطلعوا على الكتاب ترجمه رضوان السيد يقول أنه كان معتدلا فيه أو منصفا، لكنه في تاريخه القديم يهودي سيء. كان اشترك هو وباتريشا كرون التي ذكرت في كتاب اسمه الهاجرية، ونفي مسألة الهجرة ومصدر كلمة الهجرة وغيرها. المهم من كتب المراجع الأساسية كتاب مايكل كوك القرآن، كتاب ميشال سيلز وهو الكتاب الذي أثيرت عليه ضجة لأن جامعة نورث كارولينا قررت تدريسه في مادة من مواد الثقافة العامة، القرآن مترجم مفسرا لأربري، وذا بايبل، يعني هذه الأربع كتب. وبعد ذلك هناك تفاصيل التي ينبغي على الطلاب أن يعرفوها: قرآن، سورة، كتاب، توراة، وتكاليف طريفة. يعني بعضها يدل على أن يعني الجماعة عندهم اجتهاد وغير ذلك. وأختم بالعودة إلى المؤتمرات الغربية والموضوعات التي يتناولونها في القرآن. ففي مؤتمر عقد في بودابست وهو التجمع العالمي للدراسات الآسيوية والشمال أفريقية، وهي المنظمة التي تأسست عام 1873 في باريس، منظمة المؤتمرات الاستشراقية، وتعقد مؤتمراتها كل 3 إلى 5 سنوات، وعقدت حتى الآن 38 مؤتمر، ولا أدري أين سيكون مؤتمر 39. عقد منها في إسطنبول مؤتمر، وفي أنقرة، وفي الجزائر، وفي الهند، وفي هونغ كونغ، وعقد في باريس 3 مرات. هذه المنظمة كانت عقدت مؤتمرها 35 في بودابست، وكان هناك وفد من المملكة العربية السعودية، بعضهم يعني كانوا قدموا أوراق وبعضهم جاءوا للتمشية أو الحصول على الانتداب أو لأن جامعتهم حبت ترسلهم. من البحوث التي قدمت لبحث اسمه ديمتري فرولوف من روسيا، مسألة الحجر في القرآن، واهتمت المحاضرة بأربعة قضايا: دلالة لفظ حجر في القرآن وفي كتب التفسير مثل الطبري والزمخشري وابن كثير، تاريخ بعض الألفاظ القرآنية مثل حجر ورجم ودراستها أو دراسة علاقتها بالمعاني، الاهتمام مسألة الرجم التي تشغل ثلثي معنى كلمة حجر في القرآن، واهتم المحاضر بتقديم إحصاء لعدد المرات التي ورد فيها كلمة حجر أو الرجم في سور القرآن الكريم، وأشار إلى أن مسألة الحجر لها دلالة رمزية على الحياة والموت، مشيرا إلى نبع الماء من الحجارة والرجم الذي يؤدي الموت. سألت المحاضر في نهاية المحاضرة: ولكنك لم تهتم بجانب آخر من الحجر وهو البناء والتشييد، فالقرآن إرم ذات العماد الذين جابوا الصخرة بالواد، فالحجر ومشتقات الحجر وردت في جوانب غير الموت والرجم وغير مسألة الحياة. وأيضا كان الدكتور علي النملة مولود، وأظن ناقشوا في قضية من هذا النوع. المؤتمر عقد في عمان في جامعة الإسراء، وتحدث أحد الإخوة المسلمين وأصله أمريكي طبيب عيون اسمه لورنس براون، وذكر أشياء طريفة، يقول عن الكتب المقدسة عندهم وكيف دونت، وحتى أن أحد الأناجيل الذي كتبه اسمه جون يوحنا قال: من يوحنا؟ عند الغربيين إذا ضاع اسم الشخص قالوا هذا جون، أو حتى يعني في عندهم بذاءة بإطلاق الجون على دورة المياه، ويعني أمرهم عجيب. فقال: أي جون هذا؟ وجون وشخص آخر من الذين كتبوا الأناجيل يقال عنهم أنهم أميين. من المحاضرات التي ألقيت في ذلك المؤتمر، الدكتور وجيه عبد الرحمن تحدث عن ترجمات القرآن الكريم، فذكر أنهم يصفون أو يطلقون على الآية كلمة شطر فيرس، وقال: لا ينبغي، القرآن ليس شعرا ولا ينبغي ترجمة الآية إلى فيرس، ولكن ينبغي أن يقال آية، وكلمة زكاة، وكلمة وحي عندهم كلمة ريفيليشن، وقال: لا ينبغي أن يقال، إنما ينبغي أن تذكر الكلمة العربية. وأيضا يطلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم نبي أو أبوستل أو حواري، وذكر أشياء أخرى في ترجماتهم. على كل حال، الاهتمام بالقرآن الكريم مستمر في الجامعات الغربية. صحيح القضية الكبرى هي قضية النقد النص، النقد القرآن، النقد التاريخي، تدمير إيمان المسلمين بكتابهم. الموضوع يعني هل يستمرون بهذا الشكل، أو أننا يعني قصرنا في أن نضع أرجلنا في جامعاتهم ونقف في وجوههم. لكن أقول قبل أن ندافع عن القرآن نظريا وهو مطلوب وكلاميا مطلوب وخطابيا مطلوب، لكن كيف نطبق القرآن في حياتنا حقيقة ونعود إلى الإسلام عودة صحيحة، ثم نري العالم أن هذا الإسلام الذي جعل من المسلمين أمة عظيمة في يوم من الأيام يمكن أن يعيدهم وأن يفرض وجودهم في العالم. لكن يعني ينبغي أيضا أن نفكر أن هذا الجهد الكبير الذي يبذل في الجامعات الغربية، ما المقابل له؟ هل يمكن تهيئة عدد من أبناء المسلمين بالمعرفة باللغات، المعرفة بالإسلام، الاعتزاز بالإسلام، الاعتزاز بالهوية الإسلامية، ثم ننطلق لنقف في وجوههم في هذه المؤتمرات؟ وأيضا أين الكتب التي أصدرناها؟ أن لا أشك أن أيضا لما بحثت في الإنترنت وجدت أن هناك عدد من المسلمين لهم نشاطات مباركة حقيقة وليست قليلة، لكن المطلوب أكثر من ذلك. يعني كما قال أو البركات في مؤتمر في ألمانيا يحضره 400 في قاعة يحضر فيها 4 يعني. وأنا لاحظت هذا الأمر في مؤتمر الأول، حضر من إسرائيل 50، حضر من السعودية 12، 6 من مجلس الشورى جاءوا لعقد جلسات للحديث عن تجربتهم العظيمة كما يزعمون في مجلس الشورى، ولكن أين الباحثون المسلمون في الجلسات الأخرى؟ وليس هذا كلامي وحدي، جمال سلطان كتب في مجلة الحج، وكتب الدكتور فهد السماري إما في جلسة الرياض، قال أين نحن في هذه المؤتمرات؟ فنحن بحاجة إلى أن نكون موجودين، وأن قضية القرآن قضية مهمة جدا، ولا بد من بالإضافة إلى أن نذهب إليهم ونفهم ما يقولون ونرد عليهم أيضا كما فعل لورنس براون الأمريكي في معرفة الكتب المقدسة عندهم والرد عليهم. يعني كانت المحاضرة حتى مزعجة في الأردن لوجود بعض البطارقة والقساوسة في المؤتمر، وانزعجوا جدا لمن يتحدث عن أن كتابه المقدس لا يمكن أن يكون مقدسا بأي معيار. فأعتقد أن الجهد المطلوب من المسلمين كبير، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر في ختام ما ألقاه فضيلة الدكتور، أشكره شكرا جزيلا باسم الجميع الحقيقة على هذا العرض الذي أدرك أن الوقت ربما يحاصره، ولذلك هو يلتقط سريعا في أثناء عرضه ما يمكن أن يعرض، فهو قد أبحر بنا في عباب عميق ولجة عظيمة. سأرجع إلى صاحبي اللي قال لي دقة قديمة هالموضوع، وأنبئه أن الموضوع لا يزال حيا، وأن هذا الموضوع يتفاعل، وأن الموضوع حي ويحتاج إلى أحياء أيضا ليتفاعلوا معه وليأخذوا بأسباب المنع والممانعة في هذا. ثمة يعني بعد شكر ضيفنا في هذا اللقاء على التزامه بالوقت، وقت مخصص في حدود 20 دقيقة إلى 30 دقيقة للتعليقات، وأيضا للأسئلة إذا كان ثم أسئلة ليجيب عليها الضيف. لدي هنا طلب من فضيلة الدكتور إبراهيم الشدي يقول في تعليق وتساؤل، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي فقط في البداية أن أعبر عن الحقيقة سعادتي وزهوي أن يحتضن بيت أبي أحمد هذا اللقاء. فأبي أحمد صاحب فضل كبير على العائلة، وحينما الحقيقة حضرت اليوم شعرت أنه يضيف فضلا كبيرا جدا بأن تحتضن مجلس من مجالس العائلة مثل هذا المجلس، فشكرا له وشكرا لكم أيضا. أما تعليق الحقيقة، وأرجو أن لا يفهمه دكتور مصطفى، وأنا أشكر الحقيقة شكر جزيل على عرضه الجيد الذي أكد لنا فعلا أن الاستشراق ما زال حيا بل يتطور بسبب التطور أدوات أيضا الاتصال التي حدثت في الأخير. لكن أود أن لا يفهم تعليقي بأنه احتجاج على ما أشار إليه حول مجلس الشورى لأنني عضو فيه، فأنا طلبت التعليق كما يشهد مدير الجلسة قبل تعليقك. تعليقي أخي مازن أن من خلال عرضك تحدثت فقط عن الطابع العام للاستشراق، وهو مع الأسف الشديد محاولة يعني تشكيك المسلمين بإسلامهم والقذف بالإسلام وما إلى ذلك. لكن لا أستطيع، وأنا لست بمنزلتك في معرفة الاستشراق، لكن قدر لي أن أدرس في الغرب، قدر لي أن أشارك في مؤتمرات كثيرة، قدر لي أن أعمل في الخارج، واحتككت ببعض من أصحاب الاهتمام بالشرق. لا بد وأن تجد هناك بعض ممن نسميهم بمنصفين. كنت أود أيضا أن يكون تطور الاستشراق في الوقت الحاضر أيضا معه ولو نسمات مما يمكن أن يكون في شيء من الإنصاف، ونتحدث من خلال تجاربك الكثيرة أنك وجدت من يعني يكتب وينصف الإسلام بعضا من، وإن كانت هذه قد تكون شريحة بسيطة، لكن نحن الآن بحاجة إلى أيضا أن نعزز مثل هذه الجوانب حتى نكون أكثر واقعية في عرضنا مثل هذه الأمور. شكرا لك.
شكرا لي يبدو أن هذا لا شكرا للدكتور إبراهيم الشدي على هذا التعليق، وأدعو الدكتور مازن في يعني توضيح ما يريد توضيحه هنا.
طيب، أولا بالنسبة لمجلس الشورى يعني معذرة، لكن ما حدث في تلك السنة أن الرواف ومن معه جاءوا للدعاية فقط وليس لتقديم جهد علمي حقيقي عن الشورى، ليس مجلسنا في المملكة ولكن قضية الشورى. وليست أنا من أقول هذا، بعض الغربيين الذين حضروا تلك الجلسات لم تعجبهم. الأمر الثاني، أنت محق 100%، وأخطأت أنا في أن لم أذكر بعض الجوانب الإيجابية. لا شك أن في الغربيين من هو منصف، وصحيح العدد قليل جدا ونادر لكنه موجود، وهناك من الغربيين في بعض الجامعات من حتى يخفي إسلامه ويقول كلاما جميلا وجيدا ومنصفا عن الإسلام والمسلمين. وهذا ذكرني بمقالة كتبتها قديما، لماذا لا نهتم بعقلائهم كما يهتمون بمجاذيبنا؟ ويعني عندما ترى عدد المرات التي ذكر فيها أبو زيد في هذه المقالة في أتلانتيك مونثلي وفي غيرها، ورأيته في مكتبه في لايدن، يعني قالوا أنه كان شيوعيا، فقلت يعني شيوعي ويذهب إلى دولة رأسمالية، وفي السنة التي هرب فيها إلى لايدن يعني كانت جامعة لايدن تشتكي من الناحية المالية. قلت لهم كيف ليس عندكم مال وتستضيفون أبو زيد؟ ولكن المسألة يعني ليست مال ولكن نكاية في المسلمين. أنت محق، وأعتذر أنني لم أذكر هذه الجوانب، لكن الطاغي على جهودهم محاربتنا.
شكرا. ثم مداخلة صوتية لفضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الدكتور مازن على ما تفضل به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن. والحقيقة هي كانت يعني أشبه ما تكون بنشرة أخبار مركزة عن الجهود المعاصرة في الجامعات الغربية حول القرآن الكريم على وجه الخصوص. ولدي بعض النقاط أود أن أشير إليها. نحن في مركز تفسير للدراسات القرآنية أنشأنا قسما خاصا في ملتقى أهل التفسير للانتصار للقرآن الكريم، ونؤمل أن يكون لهذه الدراسات التي ذكرها الدكتور مازن محل في هذا الملتقى، ولعل الدكتور مازن إن شاء الله يتعاون معنا في هذه النقطة بإذن الله تعالى. فهي الحقيقة يعني خاصة يعني لفت نظري الكتب التي تقرر على طلاب الجامعات الغربية وتناول فيها القرآن الكريم، كيف يمكن أن يعني توجه مثل هذه المقررات بما ينصف القرآن الكريم على الأقل. عندي تساؤل، هل هناك جهود في ترجمة الأعمال التي ذكرتم يا دكتور مازن من الأعمال المعاصرة؟ هل هناك جهود في ترجمتها إلى اللغة العربية حسب يعني علمك؟ سؤال آخر عن أبنائنا الذين يبتعثون إلى الجامعات الغربية الآن وإلى الولايات المتحدة وأستراليا وغيرها، هل من سبيل إلى حمايتهم من مثل هذه الشبهات التي تنتشر في مثل هذه الدراسات؟ وشكرا.
شكرا لك.
جهود الترجمة لا أعلم عنها كثيرا، في مركز ترجمة في جامعة الملك سعود، و يعني لا أدري أين ينشرون تلك الكتب أو الترجمات التي يقومون بها. من المعروف عالميا، وأنا كنت في مدينة أكسفورد مدة شهرين، أكسفورد تتعلم حتى وأنت تمشي في الشارع، عندهم دار نشر ضخمة جدا، يعني تمشي يمكن مسافة 100 متر وأنت في ما زلت في مبنى دار أكسفورد للنشر. فأين دار جامعة الملك سعود للنشر؟ يمكن قسم المطبوعات مرمي في مكان ما في الجامعة. أين مطبوعات جامعة الملك سعود؟ أين مطبوعات جامعة الإمام؟ أين مطبوعات؟ أين العقل ليس العلمي والتجاري؟ يعني لماذا عندنا مركز الترجمة ورأيت مجموعة من الكتب مكدسة في مكان، لأني زرته مرة لتحكيم كتاب. فالأمر الآخر، طلابنا في الغرب يتعرضون لمصائب لا أول لها ولا آخر، ولكن الحديث هنا عن القرآن والاستشراق وليس الابتعاث. لكن كلمة يسيرة، ينبغي أن تهتم الحكومة بإرسال من يقيم بين الطلاب مرشدا وموجها وناصحا. يعني صحيح كما قالوا فات الفاس في الرأس، يعني وقعت المصيبة وابتعث الطلاب. يعني الآن يعني كيف نعالج؟ يعني لما كتبت في منتدى ملتقى طلاب السعوديين، ذكر لي أحدهم أن أستاذا يدرسهم الإسلام وهو شاذ جنسيا ويشتم الإسلام، وكان يظن عندما دخلوا تلك المادة أنهم سيبدعون فيها، وإذ بهم يعني مطلوب منهم أن يقولوا كلاما غير الذي تعلموه وغير الذي يعتقدونه. يعني إذا لم تطعن في القرآن وتطعن في الدين وتطعن في الإسلام لن تنجح مع ذاك الأستاذ. وهذا واحد، ولكن العدد أكبر من هذا. هذا موضوع الابتعاث موضوع آخر أخرجوا منه.
على ذكر الابتعاث يقول كيف لنا، هنا سؤال، كيف لنا أن نحمي أبنائنا الذين يذهبون لبلدانهم ليدرسوا من جهود أولئك المستشرقين، في رأيكم دكتور مازن؟ هذا سؤال
يا أخي، قضية صعبة جدا. هذا الابتعاث كما ذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله أبو فهر في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، شياطين الإنس الذين وسوسوا لمحمد علي للإرسال للمبتعثين وعلى بإشراف جومار الفرنسي، قضية خطيرة جدا. يعني قد ذهب الأولاد، لكن ماذا نفعل الآن لرعايتهم؟ هم قبل أن يذهبوا كان ينبغي أن يكون هناك ليس دورات تقال فيها كلمات بسرعة ويذهب وينسونها، ولكن تربيتهم على الاعتزاز بالإسلام. ولكن يعني ما زال هناك أمل أن يستجاب، لأنه الخطورة يعني ليس في مجموعة تنحرف فكريا، ولكن مجموعة تنحرف إلى الأبد فكريا وأخلاقيا واجتماعيا. ومن يدخل منتديات يسمع حتى عن طلاب سعوديين تنصروا، هل هذا صحيح أو لا؟ يعني ينبغي يعني نتوثق منه.
ثمة مداخلة للدكتور مصطفى مسلم، وفقه الله. هنا حياك الله دكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر الجزيل للمحاضر الكريم الأستاذ دكتور مازن على هذه الجولة الموفقة في عرض جهود المستشرقين. والحقيقة ما ذكره عن محاولة تشكيكهم بالقرآن الكريم ومصدره، فهذا جهدهم وهذه عقيدتهم. وإذا تطلعنا إلى غير هذا من المستشرقين نكون يعني نغالط أنفسنا. لا نتوقع من المستشرق النصراني أو اليهودي أو الملحد أن يثبت لنا بأن القرآن كلام الله. ولو أنهم حاولوا ذلك عن قناعة لأسلموا، دخلوا الإسلام. ولذلك حتى ما قال بعض الإخوة أن هناك منهم منصفون وأنهم جادون في بحوثهم أو موضوعيون في بحوثهم، لينبغي أن نقف موقف الريبة والشك من جهودهم، وألا ننخدع بالمظاهر التي يحاولون تبليغها لنا أو إظهار صورتهم عليها. أضرب مثل، طبعا هذا يعني قد لا يوافقني عليه كثير منكم، ولكن أثيره لعلكم يعني تصلون إلى نتيجة غير النتيجة التي توصلت إليها. عندما أصدر جول لابوم كتابه تفصيل آيات القرآن أثنى عليه علماء الأزهر وقرز له شيخ الأزهر أنه يسر الدراسات القرآنية على طلبة العلم أهل التخصص، ساق الآيات القرآنية في موضوع واحد في مكان تحت عنوان واحد، قسمه إلى 18 باب وكل باب إلى فصول بلغ 360 فصل، فجهد جبار. الحقيقة وقفت مليا لأفكر في هذا الجهد، يا هل ترى هو كان قصده تقريب القرآن والآيات المتعلقة بموضوع واحد لطلبة العلم؟ ما علق تعليقا واحدا بين الآيات، فقط وضع العنوان وساق الآيات. ما الذي دفعه إلى هذا الأمر؟ ما شرح قصده؟ ماذا يقصد من هذا الأمر؟ نتيجة يعني دراسة دوافع المستشرقين، المستشرقون يقولون إن محمدا كان أميا لا يعرف طريقة التأليف في الكتب، فينبغي إعادة تنظيم القرآن إما حسب الموضوعات وإما حسب ترتيب النزول. جون لابوم، هذا اجتهادي ورأيي، عندما عمل هذا العمل ليحل هذا الكتاب محل القرآن الكريم. ولذلك يعني نكون أحسن الظن إلى أبعد الحدود إن قلنا إن جون لابوم وضع كتابه لتيسير الوصول إلى موضوعات القرآن الكريم. أحياناً يقع بعضنا في تحقيق مآرب المستشرقين من حيث لا يشعر. الرأي الثاني كما قلت يقولون ينبغي ترتيب القرآن حسب النزول. قام بعض علماء المسلمين بكل أسف ليفسر القرآن الكريم حسب ترتيب النزول. ثلاث تفاسير منها برزت في هذا الأمر، أنا في رأيي خدموا المستشرقين وغرض المستشرقين من حيث لا يشعرون. ملحويش نشر كتابه في تفسير القرآن الكريم في 5 مجلدات ضخمة في 60s من القرن الماضي. محمد عزت دروزة كتب تفسير القرآن حسب ترتيب النزول وأخرجه في 10 مجلدات وفي نفس المدة تقريبا في 60s من القرن الماضي. إذا كان من لحويش عنده شطحات صوفية كذا ما نعتب عليه كثيرا، محمد عزت دروزة كان له صلة وثيقة بالمستشرقين، تأثر بهم بأفكارهم فكتب هذا الكتاب بهذا الترتيب. ولكن الأسف الذي يحز في النفس أن داعية مثل الشيخ عبد الرحمن الحبنكي الميداني صاحب الكتب القيمة في الدعوة أن ينزلق هذا المنزلق ويكتب تفسير القرآن حسب ترتيب النزول. طبع الكتاب المرحلة المكية منه انتهى منه وتوفي قبل أن يكمله المرحلة المدنية، طلع في 15 مجلد. الحقيقة يا إخوة أمور المستشرقين كلها حتى ما يغلب أو يظهر عليها طابع الموضوعية فينبغي دراسة هذا الأمر بتأنٍ. ما المصلحة التي دفعتم إلى هذا الأمر؟ وشكرا لكم على
جزاك الله خير. شكر الله لفضيلة الدكتور. ثمت أيضا مداخلة هنا لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الهويمل وفقه الله وهو جاري فلا يحتاج الأمر إليه.
السلام عليكم ورحمة الله. أشكر الله عز وجل على تيسيري لهذا الاجتماع، ثم أشكر صاحب الدار على كرم الضيافة، سيما أنها تتعلق بالقرآن الكريم وأهل القرآن الكريم. ثم أشكر محاضرنا جزاه الله خير دكتور مازن. لا أطيل، لكن يؤكد على ما تفضل به الدكتور مصطفى من عدم الاغترار باعتدال المستشرقين. لما؟ الجواب في القرآن الكريم، نص عليه نصا صريحا لا يحتمل التأويل. ومما أشار إليه الدكتور مازن هو كتاب ما يكل فيه الأمر معروف والنهي عن المنكر، الذي ذكر أنه معتدل فيه. أبدا ليس معتدل، إنما أدخل السم في العسل وشطح شطحات كثيرة كثيرة جدا في كتابه هذا. وأؤكد على ما ذكره الدكتور مازن، أين جهود العلماء المسلمين في إيصال القرآن الكريم وهديه والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه، لأن هذا هو الذي يقطع الخط على الجميع. ولا ننتظر من المستشرقين أن ينصفونا في دراسات القرآن الكريم أو يقدموا خيرا للأمة المسلمة، إنما المسؤولية على المسلمين وخاصة أهل القرآن والمهتمين بالدراسات القرآنية. وشكرا.
شكرا للدكتور إبراهيم، وأشكره شكرا خاصا على الاختصار. هناك مجموعة أسئلة كلها تدور حول قضية، يعني هل هنالك، السؤال موجه للدكتور مازن، هل هنالك مركز جهة ما ينتظر أن تقوم بدور خاص في هذا الاتجاه في الممانعة وعرض والبرهنة والمكافحة والمنافحة لجهود المستشرقين، خاصة منها ما يكون فيه تشويها وكذبا على كتاب الله؟
جهة واحدة لا يوجد، لكن هناك جهات عديدة. الليلة الدكتور عبد الرحمن أشار إلى مركز تفسير وينتظر منهم الكثير، الجامعة الإسلامية، غدا الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام لديها ندوة مدة يومين عن صورة الإسلام في العالم، ويشجعون من يقدم لهم مشروعات إبداعية وطلب تمويل للقيام بهذه المشروعات. الحقيقة المسؤولية مسؤولية الجميع، ولكن يعني أريد أن أقول كلمة، أننا لا ينبغي أن يكون عملنا رد فعل لما يهجمون به علينا. يعني هناك حدث لقاء بيني وبين الشيخ أحمد ديدات قبل سنوات رحمه الله، وقال مازن أنت في قسم الاستشراق تنتظرون المستشرقين يشتمون الإسلام لتقولوا لا 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 الإسلام ليس فيه كذا وليس فيه كذا. قال إذا لقيت شخصا من نيويورك فقل له كم عدد الجرائم في مدينة نيويورك، كم عدد الشاذين جنسيا والشاذات، كم عدد القتلى، كم عدد الأسر التي بأب أو أم، كم عدد كذا وكذا، كم عدد حالات الطلاق. قال قل لهم أنتم بحاجة إلى الإسلام. وتأكيدا لهذه الفكرة التي قالها الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، أن مجلة في لندن عام 2006 1426 نشرت عددا خاصا على غلافه باللغة العربية وبخط جميل بخلفية خضراء وخط أبيض حاجة لندن، مستقبل لندن الإسلامي. وبعدها كتبت مقالة في مجلة الفيصل لماذا تحتاج لندن إلى الإسلام. نحن بحاجة إلى أن نخرج إليهم ونقدم لهم الإسلام، نقدم لهم القرآن من أصغر تفاصيله إلى أضخم القضايا. العام في برشلونة أحد المصريين من أبناء الجيل الثالث المتغربين ولم يكن يتحدث اللغة العربية اسمه لؤي، فذكر قدم بحثا عن فرج فودة ونصر حامد أبو زيد وعلي عبد الرازق ومسألة السياسة والحكم في الإسلام، وقال القرآن لم يذكر كلمة دولة إطلاقا، هي دولة دولة بين الأغنياء منكم يعني، وليست معناها دولة، فما ليس هناك في الإسلام حكم وسياسة. فسكت الجميع، فرفعت يدي قلت له أنت كمن يغطي الشمس بغربال، ماذا تسمي هذه الدولة الإسلامية العظيمة التي امتدت قرونا وهي تحكم بالإسلام في كل تفاصيلها؟ يعني أشم رائحة استشراق فيما تقول. ألم تقرأ من انتقد علي عبد الرازق وفرج فودة وما شابه هذا؟ المهم بعد أن انتهت الجلسة كنت في جلسة أخرى أتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، القيادة في وقت الأزمات، النموذج الإسلامي أبو بكر الصديق، فجاء وحضر، وفي نهاية الجلسة قال لي ولكن ماذا يمكن أن نستفيد من حياة أبي بكر الصديق؟ أو يعني سؤال الذي يرغب في أن يعرف، يعني بعد أن أعجبه ما قلت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نحن بحاجة إلى أن نكون موجودين هناك وأن لا ننتظر منهم أن يشتمونا، بل يعني نبادر إلى أن نقدم لهم. انظروا إلى أزمة العالم الاقتصادية، البابا يقول ارجعوا إلى القرآن، فرنسا تقر في برلمانها إدخال تشريعات إسلامية في الاقتصاد، بريطانيا تفتح المجال لبنوك إسلامية، وسويسرا وغيرها. إذن أين نحن من أن نقدم الإسلام للعالم؟ فهي ليست جهة واحدة ولكن كلنا مسؤولون.
نعم، أترك الحقيقة الخمس دقائق الأخيرة في هذا اللقاء إن كان ثم سؤال مباشر أو أن يحظى أو بالأحرى نحظى من الشيخ كأنك تريد تعليق أو سؤال الدكتور، أو أن نحظى من ضيفنا في هذا اللقاء بختام هذه الأطروحة أو هذه المحاضرة حول القرآن الكريم في دراسات المستشرقين رؤية معاصرة. فالخمس دقائق بين يديك دكتور مازن. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. فقط سؤال، يعني ما طرح دكتور مازن بعض الطروحات الاستشراقية يعني يمكن تسمى بأنها سفسطة، فكيف يعني يتعامل مع مثل هذه الآراء؟ وهي الحقيقة كثيرة، من يقرأ في تراث المستشرقين يجد الافتراضات والأوهام، ثم يبنى على هذه الافتراضات والأوهام حقائق، يعني هذه الحقائق التي تدعونها بناء على هذه الافتراضات الوهمية، مثل ما ذكرتم قبل قليل عن بعضهم من يقول أن القرآن لم يكتب إلا في القرن السابع، أو اللغة العربية لم تكتمل إلا في القرن السابع. فهذه كلها سفسطات يعني مخالفة للواقع، وهذا موجود حقيقة في تراث المستشرقين. فكيف يمكن نتعامل مع مثل هذه الأطروحات التي تطرح بهذه الطريقة؟
كان هناك كتاب المستشرقون والإسلام للأستاذ محمد قطب، وتناول فيه ثلاثة من كبار المستشرقين، أعتقد أحدهم ويلفرد كانتويل سميث وشخصين آخرين. قال لا يمكننا أن نناقش كل المستشرقين في كل ما يقولون، لأن لن يكون لدينا وقت ولا جهد، وهو من مضاعة الوقت والطاقة أن نذهب إلى كل صغيرة وكبيرة فيما قالوه. لكن أنا أقول يعني علينا أن نقتحم مراكز البحوث والجامعات الغربية وأن نقدم لهم الإسلام والقرآن حقيقة. يعني هناك جهد عظيم يقوم به الشيخ عبد المجيد زنداني والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن. وعندما ترى بعض مقتطفات الفيديو لغربيين أسلموا عن أشياء دقيقة وردت في القرآن، وصلوا إلى أن رجلا عاش قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عرف هذه التفاصيل، ولكن لولا أن هذا الكتاب من عند الله. هذا جانب مهم. فأنا أقول لا نستطيع أن نبحث عن كل صغير وكبير نرد عليها، لكن عندما نقدم القرآن بتجلياته وآثاره العظيمة التي تحققت، يعني عندما يعني نقول للغربيين هذه إسبانيا التي كان يحكمها الإسلام كانت أنظف من أوروبا كلها التي كانت تعيش بالوحل، يعني ألا تبصرون، ألا تسمعون، ألا تفهمون أيها الأوروبي؟ إذا كانت الملكة الإسبانية لم تستحم في حياتها إلا مرتين، أو لم يوجد في أوروبا كلها حمام عام واحد، بينما يعني هذا هو القرآن الذي يعني جاءنا وما أتاكم الرسول فخذوه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. هذه العظمة التي طبقها المسلمين وعاشوا بها هي التي ينبغي أن ننقلها، وكما قلت نبعد عن الترهات والتفاهات التي يقولونها، ومع ذلك لا نهملها. نحن مأمورون أن ندافع عن هذا الدين وأن ندافع عن هذا القرآن، ويعني كما قلت مسؤولية الجميع، ولكن الهجوم يعني خير وسائل الدفاع كما يقال.
لا. يبدو أن ثم انتقال للميكروفون دون. تفضل يا شيخ.
عندي سؤالان عبد الله العماج، عندي سؤالان للدكتور مازن.
طيب.
السؤال الأول، عرف المستشرقون القدامى بالجلد في البحث بغض النظر عن النتائج التي وصلوا إليها، هل لا زالت هذه السمة موجودة عند المستشرقين المعاصرين، أم أن الأمر تحول إلى قضايا سياسية أو جهود إعلامية أو مؤتمرات؟ السؤال الثاني، هل هناك يعني رضا عن ما يبذل من جهود خصوصا عندنا في المملكة العربية السعودية من إيجاد باحثين متخصصين في الدراسات الاستشراقية يتقنون اللغة الإنجليزية، وهل هذه حاجة ماسة ضرورة لمواجهة هذا الهجوم؟ وشكرا.
أولا بالنسبة للجلد ما زال موجودا وما زالوا ينتجون. أنا زرت مؤسسة راند ووجدت واحد اسمه جوزيف كيشيشيان، صحيح هو أرمني وولد في بيروت لكنه نصراني حاقد على الإسلام، وفي مؤسسة راند الاستخباراتية الأمريكية. قال طلبت منه سيرته الذاتية، قال تريد المختصرة أو الموسعة؟ فقلت لا هات الموسعة، فكانت حوالي 30 صفحة. جاءنا الدكتور خالد يحيى بلانكنشيب، هو مسلم لكنه يعيش في جامعة أمريكية ورئيس قسم الأديان في جامعة تيمبل، سيرته الذاتية قريبة من كتاب. هذا بران ويلر، يعني ما اقتبست إلا أقل القليل من سيرته، حتى أني أتساءل هل هؤلاء الناس يعني مخلوقين من لحم ودم مثلنا أو أنهم صنف آخر؟ لماذا يستطيعون إنجاز كل هذه الإنجازات؟ يعني الأستاذ الجامعي في بعض الدول العربية يعمل سائق تاكسي في آخر النهار، أو الأستاذ في جامعة عربية ينتج كتاب رياضيات 101 حتى يبيعه للطلاب ويستطيع أن يعيش. الجلد موجود عندهم وما زال قائما، لكنهم يجدون دعما وتمويلا. افتح كتاب غربي وأقرأ الصفحة الأولى، المؤسسة واحد ومؤسسة اثنين ومؤسسة ثلاثة، كل هؤلاء دعموا جهدا علميا، ويعني وأين الدعم عندنا؟ فهذا موجود. السؤال الثاني حول الاستشراق والمتخصصين، التخصص مطلوب لكننا فشلنا أو أخفقنا، وهذه أصح يقول الغيون، أخفقنا في أن نعرف من يستحق أن يتخصص في هذا المجال. أنا أقول لك بسرعة، الذي يتخصص في يعني ليس مناكفة، محاربة، مواجهة، مباطحة بالعامي المستشرقين، يجب أن يكون شخصية قتالية، وليس معنى قتالية عنيفة، ولكن شخص عنده رغبة في أن يقدم هذا الدين، وأن يكون يعني شديد المراس، صلب العود، معتز بدينه. التخصص الاستشراق ليس تخصص للحصول على شهادة جامعية وتعليقها، أو الحصول في وظيفة بها، أو أنه أقرأ بعض الكتب التي ترجمت من كتابات المستشرقين كما حصل مع قسم الاستشراق الذي مات وأرادوا إحياءه من جديد، ولا أدري هل استمعوا للنصيحة، أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء فما استبانوا الأمر إلا ضحى الغد. أعتقد سيعيدون سيرة القسم الأولى بأن يدخل إليه كل من هب ودب وتدحرج، ولا ينتج أحدا يستطيع أن يقف حقيقة في وجه المستشرقين. يعني معذرة أم زملائي وأحبابي وإخواني، لكن يا أخي أنا لما ذهبت إلى اليابان سألت أستاذ في الدراسات الشرق أوسطية من تختارون لدراسة الشرق الأوسط أو لدراسة المناطق، كان نختار الشخص صاحب القدرات العقلية العالية، الشخص الذي عنده رغبة في التحدي، الشخص الذي عنده رغبة في المغامرة. نحن إذا أردنا أن يعني أن تدخل فيهم وتقتحم معاقلهم، يعني ينبغي أن يكون شخص غير عادي الذي يدرس الاستشراق، ونحن بحاجة إليه. لأنه يعني لو أذكر لك بعض القصص الطريفة في مواجهاتهم، أحدهم ما عليه يعني وليس من باب الحديث عن الذات، لكن أحدهم ألقى بحثا وهو من عتاة المستشرقين في هولندا بعنوان فشل البديل الليبرالي، وذكر من الليبراليين في مصر أحمد أمين وعلي أمين وفؤاد زكريا وسعد الدين إبراهيم. فطلبت الكلمة، قلت له عنوان بحثك حكم، وهو حكم صحيح وأنا أوافق عليه. قلت ولكن الأمر الثاني، أنت ذكرت النخبة وسميت علي أمين ومحمد أمين ومصطفى أمين والشلة هذه نخبة، هؤلاء ليسوا نخبة حقيقية، وإنما هم نخبة زائفة لأنها مصنوعة في الخارج، ولدينا مجموعات في كل أنحاء العالم العربي من هذا الصنف. فبهت الذي كفر. يعني نحتاج إلى أن نكون موجودين هناك، وأن نقف بقوة وشجاعة، وأن نواجههم، وهم يعني يرضخون ويعترفون. لكن يعني أنت إذا ما غيرت رأيه، هو تعطي قوة وحماسة واعتزاز لمسلم آخر ضعيف، يعني ترفع معنوياته. فنحن بحاجة إلى من يدرس الاستشراق أن يكون شخصا مقاتلا.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف أبدا أخفض.